بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين ولإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. بدايتنا سيدنا القاسم بن محمد.
نعم.
أحسن الله إليكم. القاسم بن محمد روى له الجماعة ابن أبي بكر الصديق بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي قحافة الإمام الخطبة الحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني. ولد في خلافة الإمام علي، فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع، فكل منهما لم يحق أباه. وربي القاسم في حجر عمته.
لم يحق أظن فكل منهما لم يلحق أباه يلحق. ولماذا اضطر إنه يجعلها يحق يعني؟ نعم.
فكل منهما لم يلحق أباه. وربي القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشة وتفقه منها وأكثر عنها. وروى عن ابن مسعود مرسلا، وعن زينب بنت جحش مرسلا، وعن فاطمة بنت قيس وابن عباس وابن عمر وأسماء بنت عميس جدته وأبو هريرة ورافع بن خديج مع عبد الله بن خباب وعبد الرحمن بن عمرو ومعاوية وطائفة.
عندك عبد الرحمن ولا عبد الله بن عمرو؟
وعبد الله بن عمرو صحيح.
نعم.
صلى الله عليه. وعن صالح بن خوات وعبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية حدث عنه ابنه عبد الرحمن والشعبي ونافع العمري وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن حزم والزهري وابن أبي مليكة وسعد بن إبراهيم وحميد الطويل وأيوب وربيعة الرأي وعبيد الله بن عمر وابن عون وربيعة بن عطاء وثابت بن عبيد وجعفر بن محمد ويحيى بن سعيد الأنصاري وأخوه سعد بن سعيد وشيبة بن نصاح وطلحة بن عبد الملك وعاصم بن عبيد الله وأبو الزناد وعبيد الله بن أبي الزناد القداح وعمر بن عبد الله بن عروة وعيسى بن ميمون الواسطي وموسى بن سرجس وأفلح بن حميد وحنظلة بن أبي سفيان وأسامة بن زيد الليثي وعبد الله بن العلاء بن زبر وصالح بن كيسان وأيمن بن نابل وعباد بن منصور وخلق كثير. قال ابن المديني له 200 حديث. وقال ابن سعد أمه أم ولد يقال لها سودة، وكان ثقة عالما رفيعا فقيها إماما ورعا كثير الحديث. موسى بن عقبة عن محمد بن خالد بن الزبير قال كنت عند عبد الله بن الزبير فاستأذن القاسم بن محمد فقال ابن الزبير ائذن له فلما دخل عليه قال له مهيم؟ قال مات فلان، فذكر قصته. قال فولى فنظر إليه ابن الزبير وقال ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى. وعن القاسم قال كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر إلى أن ماتت، وكنت ملازما لها مع ترهاتي، وكنت أجالس البحر بن عباس الحبنة، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت. فكان هناك يعني ابن عمر ورع وعلم جم ووقوف عما لا علم له به. ابن شوذب بن عن يحيى بن سعيد قال ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم. وهيب عن أيوب وذكر القاسم فقال ما رأيت رجلا أفضل منه، ولقد ترك 100,000 وهي له حلال. البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، وما رأيت أحد ذهنا من القاسم، إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كان يضحك الفتى. وروى خالد بن نزار عن ابن عيينة قال: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم وعروة وعمرة. وقال جعفر بن أبي عثمان: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة للذهب. وقال ابن عم: كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: رأيت القاسم بن محمد يصلي، فجاء أعرابي فقال: أيما أعلم أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله، كل سيخبرك بما علم. فقال: أيكما أعلم؟ قال: سبحان الله. فأعاد فقال: ذاك سالم، انطلق فسله. فقام عنه. قال ابن إسحاق: كره أن يقول أنا أعلم فيكون تزكية، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكفر، وكان القاسم أعلمهما. قال ابن وهب: ذكر مالك القاسم بن محمد فقال: كان من فقهاء هذه الأمة. ثم حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته، فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم أو فيقتدي بالقاسم. قال مصعب الزبيري: القاسم من خيار التابعين. وقال العجلي: كان من خيار التابعين وفقهائهم. وقال: مدني تابعي ثقة نزه رجل صالح. قال يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال هشام بن عمار عن مالك قال: أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء فقال: إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وعن أبي الزناد قال: ما كان القاسم يجيب إلا في الشيء الظاهر. ابن وهب عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان إلي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم بن محمد. قال مالك: وكان يزيد بن عبد الملك قد ولي العهد قبل ذلك. قال: وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتيا، وكان يكون بينه وبين الرجل المداراة في الشيء، فيقول له القاسم: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، فإن كان حقا فهو لك فخذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت منه في حل وهو لك. سيدنا هنا قال: وكان القاسم قليل الحديث، قد ذكر في أول الترجمة أنه كان كثير الحديث.
في أول الترجمة قال: وكان كثير الحديث. كلمة من؟
ابن سعد مولاي.
كلمة ابن سعد. يبقى كل واحد بحسب ما وصله وبحسب ما قارنه به. مش كده؟ وأظن مرت معنا هذه المسألة وتكلمنا فيها في غير القاسم يعني.
أو لعل أحد الإخوة أرسل الرسالة يقول: الثانية معناه قليل الكلام، قليل الحديث،
قليل الحديث، قليل الفتيا.
لا مولانا، هو لا يكون قليل الكلام لأنه قرنه بالفتية، فيقصد أنه قليل الحديث يعني قليل التحديث،
دليل على أنه أراد الشرع،
أراد الأحاديث النبوية يعني. وهو مر معنا هذا سابقا، وقلنا أن ابن سعد ابن سعد متقدم، فهو يعني يقول بحسب ما وصل إليه أن فلانا كثير الحديث، ومر معنا في ترجمة سابقة يعني.
نعم صحيح. نعم تفضل يا شيخ.
قال وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتية، وكان يكون بينه وبين الرجل المداراة في الشيء، فيقول له القاسم: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، فإن كان حقا فهو لك، فخذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت منه في حل وهو لك. وروى محمد بن عبد الله البكري عن أبيه قال: القاسم بن محمد قد جعل الله في الصديق الباقي المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر.
يقصد محمد يعني؟
نعم. لا، قد جعل الله في الصديق.
قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. ده كلام عام يعني.
نعم. روى حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر العمري قال: مات القاسم وسالم أحدهما سنة 500 والآخر سنة 6. وقال خليفة بن خياط: مات في آخر سنة 6 أو أول سنة 70. وقال الهيثم بن عدي ويحيى بن بكير: مات سنة 7، زاد يحيى بقديد. وقال يحيى بن معين وعلي بن المديني والواقدي وأبو عبيد والفلاس: سنة 800، زاد الواقدي وهو ابن 70 أو 72 سنة وقد عمي. وشد بن سعد فقال: توفي سنة 210 ولم يبق إلى هذا الوقت أصلا. وكذا نقل أبو الحسن بن براء عن علي وقيل غير ذلك. أخبرنا إسحاق بن طارق قال أخبرنا يوسف بن خليل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال أخبرنا أبو العين قال أخبرنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤمن. أخرجه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون قال: يحيى القطان: فقهاء المدينة 10، فذكر منهم القاسم. وقال مالك: ما حدث القاسم 100 حديث. وروى محمد بن ضحاك الحزامي عن أبيه قال عمر بن عبد العزيز: لو كان إلي أن أعهد ما عدوت صاحب الأعوصي يعني إسماعيل بن أمية أو أعيم شبني تميم يعني القاسم. فروى الواقدي عن أفلح بن حميد أنها بلغت القاسم فقال: إني لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة. قال ابن عمر: كان
ما سبق من قوله وقال مالك: ما حدث القاسم 100 حديث، وشاهد لما مر من كلام مالك أنه قليل الحديث. نعم.
الله عليك. وروى الواقدي عن أفلح بن حميد أنها بلغت القاسم فقال: إني لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة. قال ابن عون: كان القاسم ممن يأتي بالحديث بحروفه. قال يحيى بن سعيد: كان القاسم لا يكاد يعيب على أحد، فتكلم ربيعة يوما فأكثر، فلما قام القاسم قال وهو متكئ علي: لا أبا لغيرك، أتراهم كانوا غافلين عما يقول صاحبنا يعني عما يقول ربيعة برأيه. حميد الطويل عن سليمان بن قتة قال: أرسلني عمر بن عبيد الله التيمي إلى القاسم 500 دينار فأبى أن يقبلها. وقال عبيد الله بن عمر: كان القاسم لا يفسر القرآن. وقال عكرمة بن عمار: سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. قال زيد بن يحيى: حدثنا عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم أن يملي علي أحاديث فمنعني وقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر، فناشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها، ثم قال: مثنات كمثنات أهل الكتاب. روى أفلح بن حميد عن القاسم قال: اختلاف الصحابة رحمة. أبو نعيم قال: حدثنا خالد بن إلياس قال: رأيت على القاسم جبة خز وكساء خز وعمامة خز. وقال أفلح بن حميد كان القاسم يلبس جبة خز. وقال عطاف بن خالد رأيت القاسم وعليه جبة خز صفراء ورداء نخلي. وقال معاذ بن العلاء رأيت القاسم وعلى رحله قطيفة من خز غبراء وعليه رداء ممصر. وقال ابن زبر دخلت على القاسم وهو في قبة معصفرة وتحته فراش معصفر. وقال خالد بن أبي بكر رأيت على القاسم عمامة بيضاء قد سدل خلفه منها أكثر من شبر. وقيل كان يخضب رأسه ولحيته بالحناء وكان قد ضعف جدا. وقيل كان يصفر لحيته. وقيل إنه مات بقليد فقال كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها قميصي وردائي. هكذا كفن أبو بكر وأوصى أن لا يبنى على قبره.
رضي الله عنه. وقوله فناشد أي عمر الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقه. هذا كان مذهب لعمر رضي الله عنه وأرضاه في التقليل من رواية الأحاديث، حتى إنه كان يوصي من يذهب من الصحابة إلى البلدان أن لا يشغل الناس بالحديث عن القرآن، وكان يضرب على هذا من يحدث في المدينة، وكان يمنعهم، ونوع من أنواع الحث على القرآن وفهم القرآن وجمع الناس على القرآن.
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي روى له الجماعة تيم الربابي الإمام قدوة الفقيه.
يقول إبراهيم بن يزيد
ابن شريك التيمي.
ابن شريك؟
نعم.
ليست عندنا هذه. تمام. نعم.
تيم الربابي الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضا، يروي عن عمر وأبي ذر والكبار. أخذ عنه أيضا الحكم وإبراهيم النخعي وحديثه في الدواوين الستة. نعم، وحدث إبراهيم عن الحارث بن سويد وأنس بن مالك وعمرو بن ميمون الأودي وجماعة. وأرسل عن عائشة حدث عنه الأعمش مسلم البطين وبيان بن بشر ويونس بن عبيد وجماعة. وكان شابا صالحا قانتا لله عالما فقيها كبير القدر واعظا. المحاربي حدثنا الأعمش قال لي إبراهيم التيمي ما أكلت منذ 40 ليلة إلا حبة عنب. أبو أسامة سمعت الأعمش يقول قال إبراهيم التيمي ربما أتى علي شهر لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا لا يسمعن هذا منك أحد. وقال الأعمش كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جثم حائط ينزل على ظهره العصافير. يقال قتله الحجاج، وقيل بل مات في حبسه 92، وقيل 94. لم يبلغ إبراهيم 40 سنة. روى الثوري قال إبراهيم التيمي كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا وأدبرت عنكم فاتبعتموها. روى أبو حيان عن إبراهيم قال ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. قال العوام ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا بصره إلى السماء قط. وعن إبراهيم قال إن الرجل ليظلمني فأرحمه. وروى عنه منصور قال إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. قال ابن سعد أخبرنا علي بن محمد قال طلب الحجاج إبراهيم النخعي فجاء الرسول فقال أريد إبراهيم، فقال إبراهيم التيمي أنا إبراهيم. ولم يستحل أن يدله على النخعي فأمر بحبسه في الديماس. ولم يكن لهم ظل من الشمس ولكن من البرد. وكان كل اثنين في سلسلة فتغير إبراهيم فعادته أمه فلم تعرفه حتى كلمها فمات. فرأى الحجاج في نومه قائلا يقول مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة. فسأل فقال مات في السجن إبراهيم التيمي. فقال حلم نزغة من نزغات الشيطان. وأمر به فألقي على الكناسة.
مولانا إبراهيم التيمي رحمه الله عليه لما دخل السجن اللي هو الدماس، وإنما إنما سمي دماسا لظلامه وشدة ظلامه. يعني لما دخل السجن أول ما دخل وكان الناس مصفوضين كل اثنين في سلسلة، إذا قاموا أو إذا قام قام جميعا، وإذا قعد قعد جميعا، وإذا ذهب إلى الخلاء ذهب جميعا. فقال لهم، قال لهم كلمة: السلام عليكم يا أهل بلاء الله في نعمته، ويا أهل نعمة الله في بلائه. فقالوا: ما أحببنا أن نخرج بعد أن دخل إبراهيم السجن. يعني كان الذي يعني يأتون إليه ليخرج ما يحب أن يخرج ليجلس مع إبراهيم التيمي رحمه الله عليه. ووجدت مولانا في بحث يعني عن أغوال الذين قال عنهم ابن سعد أو قال فيهم كثير الحديث، جمعوا يعني أنه قال ذلك في أكثر من عشرة أو أكثر لأكثر من عشرة أسباب. يقول ذلك إما بسبب يقول ذلك إما بسبب كثرة الشيوخ، أو بالنسبة لمن حدثهم وأخذوا عنه، أو بسبب اتساع الرواية أو كثرة العلم وسعة الاطلاع، أو بسبب المبادرة إلى الرحلة لطلب الحديث، أو بسبب التأليف والتصنيف، أو السماع من كبار المحدثين، أو الانشغال بالحديث وحفظه، أو المقارنة بغيره من الرواة، أو بسبب صحة الكتاب. فهو مصطلح كثير الحديث، مصطلح كثير الحديث عند ابن سعد غير كثير الحديث عند غيره.
لا.
فهم يقولون كمالك وعلي بن المديني. مالك وعلي بن المديني.
ثاني كده كثرة الشيوخ والطلاب والرحلة والتأليف والسماع والانشغال والمقارنة وصحة الكتاب وبقي
وكثرة العلم، كثرة العلم وسعة الاطلاع واتساع الرواية والسماع من كبار المحدثين.
نعم.
والمقارنة بغيره من الرواة.
نعم.
يعني لها معاني عنده.
نعم. نعم. إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
سيدنا وأحد الإخوة أرسل يقول: قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار أن القاسم بن محمد كان صموتا لا يتكلم لا يتكلم.
نعم.
وقال: فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة: اليوم تنطق العذراء في خدرها، أرادوا به القاسم بن محمد. يعني في هذا الدليل على أنه يعني يقول الأخ أنه كثير يعني كثير الحديث أو قليل الحديث
في الجملة يعني.
نعم.
هذا في الجملة.
نعم. الله عليك.
اللهم نعم.
عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي روى له الجماعة: الإمام الحجة القدوة الرباني أبو الحكم البجلي الكوفي حدث عن المغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وليس بالمكير. روى عنه ابنه الحكم وعمارة بن القعقاع وفضيل بن غزوان وسعيد بن مسلوق ويزيد بن مردبان أو مردانبة وفضيل بن مرزوق وطائفة
مردانبة.
نعم. قال بكير بن عامر: كان لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل، وكان يمكث جمعتين لا يأكل. وروى محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعم يحرم من السنة إلى السنة ويقول: لبيك لو كان رياء لاطمحل. وروي أنه أنكر على الحجاج كثرة القتل فهم به فقال له: من في بطنها أكثر ممن على ظهرها. رواها أبو بكر بن عياش عن مغيرة فذكرها، وقال حفص بن غياث عن عبد الملك مالك بن أبي سليمان كنا نجمع مع عبد الرحمن بن أبي نعم
نجمع نصلي الجمعة يعني
أحسن الله لكم. كنا نجمع مع عبد الرحمن بن أبي نعم وهو يلبي بصوت حزين ثم يأتي خراسان وأطراف الأرض ثم يوافي مكة وهو محرم. قال وكان يفطر في الشهر مرتين. قلت مات بعد المئة.
هنا في الرواية السابقة عز في الترجمة السابقة عفوا ترجمة إبراهيم بن يزيد لما قال ما أكلت منذ 40 ليلة إلا حبة. وهنا في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم لما قال في البداية وكان ينقص جمعتين لا يأكل وقال الآن وكان يفطر في الشهر مرتين. هذا شيء محدث لم يكن في الصحابة صحيح؟ لم يمر معنا في الصحابة ولا في كبار التابعين.
يعني هذا لعله على جهة الكرامة لهم وقد كثرت الكرامات في من دون الصحابة من التابعين ومن بعدهم.
يعني هو معروف أن مخالف الأقوال التي تمنع مسألة الوصال وتجعله حراما أو مكروها أو خلاف الأول.
نعم هو مخالف للسنة لكن هذا إذا قصد الإنسان ألا يفعل ذلك. يعني إذا قصد الإنسان أنه يصوم ولا يأكل لكن إذا اتفق له أنه لا يشعر بجوع ويستمر هكذا الجمعة والجمعتين أو 40 يوما كما ورد في ترجمة إبراهيم ولا يطعم إلا حبة عنب إذا اتفق له ذلك دون قصد إلى تحري هذا الأمر يكون هذا مخرج على وجه الكرامة لا على وجه أنه يعني يريد أن يبلغ هذا فيقصد إلى مخالفة السنة. الله أعلم.
طب كيف يجتمع الوجهين أنها تكون كرامة والكرامة في الجانب المحبوب يعني لا تؤتى من قبل محرم ولا مكروه ولا خلاف الأول يعني تأتي في جانب الواجبات وجانب المستحبات وهكذا والفعل نفسه مخالف والأصل إن هو لو كان ذلك هو طبعا فيه إن هو يقصد إلى مخالفته مخالفة الطبع.
يعني الفعل يوصف بكونه مخالفا إذا تحققت العلة وهي قصد المخالفة أو قصد العمل الذي وصف بأنه مخالف فهل هو كان يقصد أنه يصوم ولا يطعم إلا على حبة أو حبتين مثلا أم أنه كان لا يشعر بالجوع؟ مسألة عدم الشعور بالجوع هذه غير مقصودة فهنا هنا وجه الكرامة أن الله عز وجل أمده بقوة صبر وتحمل بحيث أنه لا يشعر بهذا الأمر هذا وجه الكرامة. أما القصد إلى أنه يصوم ويعني يفعل هذا فيقال له أن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن الوصال فهي من وجه كرامة ويعني إذا نظر إلى كونه لم يقصد أما إذا قصد فهو طبعا يكون مخالفا للنهي الوارد. طبعا حضرتك تعلم أن الحكم يدور مع علته وعلته قصد الصيام وقصد إتيان هذا العمل.
أنا أردت الإشارة إلى معنيين في مسألة القصد. القصد هنا ينبغي أن يكون في العكس إن أكره طبعي على السنة فإذا يعني وجدت منه مثلا إيه نوع تفلت خلاص يعني يشرب شربة تكسر الإيه تكسر المخالفة وكده تبقى إيه تبقى طوعت السنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والأمر الثاني إنه إذا قلنا إنه كذلك فيبقى مباحا في دائرة المباح لا يرقى إلى دائرة المطلوب لا الواجب ولا السنة المرغوب المندوب يعني فهل تكون كرامة في المباح؟
هي أيضا المسألة تحتاج إلى معرفة مذهبي في مسألة النهي عن الوصال، لأنه الصحابة مثلا فيهم عبد الله بن الزبير قد كان ساعة الحصار يواصل، وصل سبعا،
هو معروف عنه من مذهبي أنه كان يواصل سبعا.
فإذا الأمر كان فيه
في قول بالإباحة وقول بخلاف الأولى.
نعم، فهو نحتاج إلى معرفة مذهب عبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم بن يزيد التيمي في المسألة ورأيهما يعني فيه، لأن في من سبقهم وفي الصحابة عبد الله بن الزبير كان يفعل ذلك، فطالما استباح الفعل فيعني لعلهما يرياني أنه يجوز أن الإنسان يواصل، وأن الأمر على الإباحة أو أنه مخالفة الأولى. الله أعلم.
لكنه بهذا الشكل يبدأ أنه يبدو أنه محدث يعني.
بهذا الشكل هو الأربعين يوم والجمعتين ده جديد.
نعم. فضل شخصي.
سلام الله عليك.
آمين جدا.
قال: وكان يفطر في الشهر مرتين. قلت: مات بعد المئة. قرأت على إسحاق الأسدي أخبركم ابن خليل أخبركم سيدنا
نعم
أخبركم ابن خليل قال أخبرنا أبو المكارم التيمي قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا
يقرأ على الشيخ فبدأ بإسناد الشيخ.
نعم سلام الله عليكم. قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردانوبة والحاكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، عراك بن مالك الغفاري المدني روى له الجماعة أحد العلماء.
والإمام الذهبي رحمه الله يتعمد أن هو يصل إلى الحديث في هذه الأبواب يعني من خلال الحلية، رغم أن الحديث موجود فيما هو أعلى من الحلية.
هو الإمام الذهبي رحمه الله عليه يورد في أكثر التراجم إسناده إلى حديث من أحاديث الراوي المترجم له، ده منهج في التراجم، ويورد أعلى ما عنده من أسانيد هذا الحديث، وهو أعلى ما عنده أن يدخل من طريق أبي نعيم عن الطبراني عن علي بن عبد العزيز البغوي، ده أكثر أقصر طريق عنده.
يعني هو يعني يتفنن
الفكرة في العلو، إذا أراد أن يرد حديثا يعني متصلا إلى المترجم له أو من طريقه فيفتن بأن يظهر إسناده العالي، وهو إسناده للحلية إسناده للحلية أعلى من إسناده للمسند أو للسنن أو غيرهما، لأن كما قلت حضرتك هو بينه
يعني
وبينه وبين أبي نعيم اثنين أو ثلاثة، لو روى من طريق أحمد بن سلامة بالإجازة يكون بينه وبين أبي نعيم اثنان، ولو روى من طريق شيوخه الآخرين بالقراءة عليهم كما قرأ على إسحاق الأسدي فإنه يكون بينه وبين أبي نعيم ثلاثة أو أربعة. نعم
نعم جزاكم الله خير.
آمين الله خير.
طيب حسبك الشيخ سيف، فضل شيخ حمام.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، بإسناد فضيلتكم أحسن الله إليكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب السير قال: عراك بن مالك روى له الجماعة، الغفاري المدني أحد العلماء العاملين، روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وزينب بنت أبي سلمة وعن عائشة، فقيل لم يسمع منها.
حدث عنه ولده خثيم ويزيد بن أبي حبيب وبكير ابن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وجعفر بن ربيعة وعدة، وثقه أبو حاتم وغيره، وكان يسرد الصوم. وقال عمر ابن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك. قيل: وكان عراك يحرض عمر بن عبد العزيز على انتزاع ما بأيدي بني أمية من الأموال والفيء، فلما استخلف يزيد بن عبد الملك نفع عراكا إلى جزيرة دهلك من غرب اليمن، من غربي اليمن، فمات هناك رحمه الله في إمرة يزيد المذكور. حديثه في الكتب كلها، وليس هو بالكثير الرواية، لعله توفي في سنة 400 أو قبلها.
هنا يعني ملمحان، سبحان الله. ملمح الأول هو أنه ضم إلى الصوم والصلاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الأمر العظيم، فعبادهم لم يكونوا يعني رهبانا أو متصومعين، إنما كانوا يشاركون في الأمور الجليلة يعني.
لا.
والأمر الثاني إن نعلم يعني ما الذي كان يقاسيه عمر بن عبد العزيز في الأمر الذي سلكه في إحياء سنة أبي بكر وعمر، وأنه يسير سيرة الراشدين في الخلافة في مثل هذا التوقيت يعني. الرجل لم يتحمل يزيد، هذا لم يتحمل رجلا أمر بخير من سبقه. والله المستعان.
نعم، جزاك الله.
هو اللي جاب عبد عمر بن عبد العزيز مباشرة.
من يزيد؟
يزيد.
نعم، يزيد بن عبد الملك ابن مروان كان قد عهد سليمان بن عبد الملك لعمر ومن بعده يزيد، فبسبب عهد سليمان ما استطاع عمر أن يولي أحد.
ذكروا والله أعلم، لم أقف يعني على التحقق منها يعني، إنه أراد أن يسير سيرة عمر، فاجتمع له بنو أمية وجمعوا له 40 شيخا، فأقسموا له إنه ما على خليفة المسلمين من مساءلة أمام الله فيما يفعل.
نعم، هذا وارد في ترجمته، أقسموا له أنه يعني ليس عليه حساب لأنه خليفة. نعم. والعجيب هنا أيضا في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم السابقة، أن الإمام لم يورد أقوال العلماء فيه، رغم أنه يعني بعضهم بعضهم كان يضعفه، وهو يعني مرتبته أنه يعني ليس بذاك، ليس بالذي يعني يكون ثقة. وقوله يقول الإمام الحجة، لكن لعل الحجة هنا بمعنى يعني الحجة من جهة العبادة والاتباع والدين ونحو ذلك، وليس الحجة في الحديث، لأنهم مختلفين فيه يعني.
علشان نعم. كده الحديث ده اللي هو أورده ده حسن فقط.
أين
هو حديث الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة؟ تتابع غير واحد من الأئمة على تحسين. الترمذي قال حسن، والهيثمي قال حسن بسببه يعني.
لعله بسببه، إن هو عبد الرحمن بن نعم معروف إن هو مرتبة حديثي مرتبة الحسن، ابن حجر يقول فيه صدوق، وحتى الذهبي لم يذكره بالتوثيق في ميزان الاعتدال، بل نقل أقوال أنهم ضعفوا يعني. نعم. قال عبد الرحمن، نعم، قال عبد الرحمن روى له ابن ماجه القزويني، ابن حسان بن ثابت الأنصاري المدني الشاعر ابن الشاعري، وأمه هي سيرين
ياسرين خالة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عن أبويه وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وعنه ابنه سعيد وعبد الرحمن ابن بهمان وهو نزر الحديث. قيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش نيفا 90 سنة، وهو القائل في بنت معاوية: هي زهراء مثل لؤلؤة الغواص، ميزت من جوهر مكنون، فإذا ما نسبتها لم تجدها في سنن من المكارم دوني. فقال معاوية: صدق. قيل: فإنه يقول: ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون، مرمر مسنون. فقال معاوية: كذب. قيل: توفي 40.
يعني شاعر مثل أبي.
نعم، كان شاعر مثل أبي. قال، وطبعا يقول صدق هنا لما يعني
مدح
ابنته بنت معاوية، لكن لما أتى على القبة الخضراء التي كانوا يعيبونها على معاوية، لأنه لما أنشأ القبة الخضراء في الشام، فطبعا يعني قالوا يستنوا بسنة الأكاسرة والقياصرة، يعني يقول أنها ليست فيها مرمر مسنون، يعني ليس فيها هذا الذي يعيبونها.
يعني كلمة خاصرتها،
وخاصرتها أيضا. قال القرظي: روى له الجماعة محمد بن كعب ابن سليم. وقال ابن سعد: محمد بن كعب ابن حيان ابن سليم الإمام العلامة الصادق أبو حمزة، وقيل أبو عبد الله القرظي المدني من حلفاء الأوس، وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة، سكن الكوفة ثم المدينة. قيل: ولد محمد بن كعب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك. قال زهير بن عباد الرؤاسي عن أبي كبير البصري: قالت أم محمد بن كعب القرظي له: يا بني، لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا، لما أراك تصنع بنفسك؟ قال: يا أمه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني وقال: اذهب لا أغفر لك. مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. وروى يعقوب الفسوي عن محمد بن فضيل البزاز: قال: كان لمحمد بن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسير، وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة، فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعا تحته. قال أبو معشر وجماعة: توفي 800. وقال الواقدي وخليفة والفلاس وجماعة: مات 710. قال الواقدي وجماعة: هو ابن 78. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: 910. وقال ابن المديني وابن معين وابن سعد: 20. وأخطأ من قال: 29.
سبحان الله، يعني واحد بيقول ماذا فعل أهل تلك البلدة حتى يصيبهم الله بهذه المصيبة، أو ربما أهل ذلك الزمان.
سبحان الله. نعم. قال: وحدث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة ومعاوية وزيد بن أرقم وابن عباس وعبد الله بن يزيد الخطمي وفضالة ابن عبيد والبراء بن عازب وعبد الله بن جعفر وكعب بن عجرة وجابين وأبي صرمة الأنصاري البدري وأنس وابن عمر رضي الله عنهم، وعن محمد بن خثيم وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع وأبان بن عثمان وعبد الله بن شداد بن الهادي وطائفة. وهو يرسل كثيرا ويروي عمن لم يلقهم، فروى عن أبي ذر وأبي الدرداء وعلي والعباس وابن مسعود وسلمان وعمر بن العاص، ويروي عن رجل عن أبي هريرة وكان من أوعية العلم. قال روى عنه أخوه عثمان ويزيد بن الهادي وأبو جعفر الخطمي وأبو سبرة النخعي والحكم بن عتيبة وعاصم بن قليب وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد الليثي وزياد بن محمد. زياد ابن محمد وصالح ابن حسان وعاصم بن محمد العمري وابن عجلان وابو المقدام هشام بن زياد والوليد بن كثير وابو معشر النجيح ومحمد بن رفاعة القرظي وخلق كثير. قال ابن سعد كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا. وقال ابن المديني وابو زرعة والعجلي ثقة. وزاد العجلي مدني تابعي رجل صالح عالم بالقرآن. قلت كان من أئمة التفسير. وقال البخاري كان أبوه ممن لم ينبت يوم قريظة فترك. ثم قال حدثني ابن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب بن القرظية سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. قال البخاري لا أدري أحفظه أم لا. قال أبو داود سمع من علي وابن مسعود. هو الحديث هذا من حديث ابن مسعود أصلا
الحديث
لو من قرأ حرفا من كتاب الله فلا حسنة.
هو وارد عن ابن مسعود في الترمذي تقريبا.
لأن هو البخاري يقول لا أدري أحفظه أم لا لأن هو خلاف المتن الوارد. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
مش فله حسنة يعني.
مش بنفس المتن ده. راب المعنى يعني. نعم. قال وقال قتيبة بلغني أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الترمذي منه. وقال أبو داود سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
الأصلي برضو في نفس الأمر
نفس
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. وهنا بقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة.
طيب ما هو قوله البخاري لا أدري أحفظه أم لا؟ هل هو الوارد من حديث ابن مسعود الذي قلته حضرتك؟
نعم نعم هذا النص نعم هو حديث ابن مسعود عند الترمذي برضه. وهو هنا لما قال الإمام في صفحة 66 وهو يرسل كثيرا ويروي عمن لم يلقه فأورد فيهم ابن مسعود. فهل يقصد يعني أنه هو لم يلق ابن مسعود؟
نعم هو كده لم يلق ابن مسعود لأنه ذكر من حدث عنهم ثم قال من لم يلقهم وذكر ابن مسعود لأن ابن مسعود ميت 32 مع المتقدمين يعني.
وهنا أبو داود بيقول لا سمع من علي وابن مسعود فكأن البخاري يرى خلاف ذلك. ويمكن ده السبب عشان كده الإمام الذهبي عقب بعد كلامه بكلام أبو داود.
طب هو حضرتك الحديث ده على الترمذي قدامك يعني في سمعت ابن مسعود ولا عن ابن مسعود؟
لا ده هو الحديث كان معايا مكان بيأتي بالحديث مجردا يعني من الإسلام. فهو في السنن يقول سمعت نعم.
أوه.
طيب
ربما بقى الإمام الترمذي أهو بيقول بعده: ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود من رواه فلان، ثم كن رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. فهل ممكن يعني يكون القصد هنا في مسألة الرفع والوقف؟
يعني هو
البخاري يعني لا أدري أحفظه البخاري مرفوعا أو موقوفا.
يبقى هو كده مختلف فيه على ابن مسعود، فبعضهم جعله من قوله وبعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول يعني أن لا أدري أحفظه أم لا، يعني لعل محمد بن كعب القرظي وهم فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال أبو داود: سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: هذا قول منقطع شاذ. طبعا منقطع لأن بين قتيبة بن سعيد بن محمد بن كعب القرظي مسافة كبيرة يعني. وقال يعقوب بن شيبة: ولد محمد بن كعب في آخر خلافة علي سنة 40، ولم يسمع من العباس، ولم يسمع من العباس. وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي صخر عن عبد الله بن مغيث عن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده. قال نافع بن يزيد: قال ربيعة: فكنا نقول هو محمد ابن كعب.
عجيبة قدامي في السنن إن الترمذي هو اللي بيقول سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت قتيبة بن سعيد يقول بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نداء كلام الترمذي مش كلام أبو داود.
طيب أبو داود، أبو داود من تلاميذ قتيبة أيضا، يعني لعله نقل
عنه. يعني إن الاثنين يعني بلغهم هذا الكلام من قتيبة، يعني سمعوه منه.
نعم.
نعم.
الاثنين طبقة واحدة يعني.
نعم.
قال يعقوب بن عبد الرحمن القاري، يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبيه قال: سمعت عون بن عبد الله يقول: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي، وقيل كان له أملاك بالمدينة وحصل مالا مرة، فقيل له: ادخر لولدك، قال: لا، ولكن أدخره لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي، وقيل إنه كان مجاب الدعوة كبير القدر.
يوسف بن الإمام الذهبي رحمه الله جمع هذه التراجم وراء بعضها تقريبا يبقى سبعة هم من أول القاسم، يعني كلهم فيهم هذه الصفة، صفة التأله والعبادة والتفنن في أنواع القرب.
سبحان الله. قال يوسف بن ماهك: روى له الجماعة الفارسي من موالي أهل مكة، حدث عن حكيم بن حزام وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبد الله بن صفوان بن أمية وعبيد بن عمير، وعنه أبو بشر وعطاء وأيوب السختياني وحميد الطويل وابن جريج وآخرون، وثقه يحيى بن معين. قال الهيثم بن عدي: مات سنة عشر ومائة، وقيل سنة 14. وقال الواقدي ويحيى بن مكين والفلاس: توفي سنة 13 رحمه الله تعالى. الأعرج روى له الجماعة الإمام الحافظ الحجة المقرئ أبو داود عبد الرحمن ابن هرمز المدني المدني. الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، سمع أبا هريرة وأبا سعيد وعبد الله بن مالك بن بحينة وطائفة، وجود القرآن وأقرأه، وكان يكتب المصاحف، وسمع أيضا من أبي سلمة ابن عبد الرحمن وعمير مولى بن عباس وعدة، حدث عنه الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري
عبد الله بن لهيعة وآخرون، وتلا عليه نافع بن أبي نعيم، وخيل بل ولاؤه لبني مخزوم. أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال إبراهيم بن سعد كان الأعرج يكتب المصاحف.
يكتب المصاحف دي حرفة كان يتكسب بها يعني؟
نعم. مالك عن داود بن الحسين قال أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هرمز ممنوع عن أولانا صحيح؟
نعم ممنوع.
هرمز عالمي العجمة.
نعم.
سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعلون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، إذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ابن لهيعة عن أبي النضر قال كان
هذا فيه إثبات التفاوت ما بين 8 و10 أو 12 وزيادة على حسب القراءة.
نعم.
إذا طول القراءة قلل العدد، وإذا قلل العدد كسر العدد، قلل وإذا قلل القراءة كسر العدد.
نعم. ابن لهيعة عن أبي النضر.
والله معارك الفارغة.
قال ابن لهيعة عن أبي النضر قال كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية، وكان أعلم الناس بأنساب قريش، وقيل إنه أخذ العربية عن أبي الأسود الديلي. اتفق أن الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر ومات مرابطا بالإسكندرية، أرخ وفاته مصعب الزبيري وطائفة في 17 ومئة، وأظنه جاوز 80. إن شاء الله دون 80 ويرابط. أبو السفري روى له الجماعة وسعيد بن يحمد الهمداني الكوفي الفقيه، حدث عن ابن عباس وبراء بن عازر وعبد الله بن عمرو وابن عمر وناجية بن كعب، وعنه الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ويونس بن أبي إسحاق ومالك بن مغول وآخرون، وثقه يحيى بن معين وغيره، توفي 13 ومئة. أبو الضحى روى له الجماعة مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاص، سمع ابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير ومسروقا وغيرهم، حدث عنه مغيرة ومنصور والأعمش وفطر بن خليفة وآخرون، وتفقه بعلقمة وغيره، وكان من أئمة الفقه والتفسير ثقة حجة، وكان عطارا، مات نحو 100 في خلافة عمر ابن عبد العزيز. ميمون بن مهران روى له الجماعة إلا البخاري، الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيها أبو أيوب الجزري الرقي، واعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ بها، ثم سكن الرقة، وحدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر والضحاك بن قيس الفهري الأمير وصفية بنت شيبة العبدرية وعمر بن عثمان وأم الدرداء وعمر بن عبد العزيز ونافع ويزيد بن الأصم ومقسم وعدة، وأرسل عن عمر والزبير، روى عنه ابنه عمرو وأبو بشر جعفر بن إياس وحميد الطويل وسليمان الأعمش وحجاج بن أرطاة وخصيف وسالم بن أبي المهاجر وجعفر بن برقان وفرات بن السائب وزيد بن أبي أنيسة وحبيب بن الشهيد والأوزعي وعلي بن الحكم والنضر بن عربي والجريري ومعقل بن عبيد الله وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وخلق سواهم. قيل إن مولده عام موت علي رضي الله عنه 40، وثقه جماعة، وقال أحمد بن حنبل هو أوثق من عكرمة، وروى سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال هؤلاء الأربعة علماء الناس في زمن هشام بن عبد الملك، مكحول والحسن والزهري وميمون بن مهران، وروى إسماعيل ابن عبيد الله عن ميمون بن مهران قال كنت أفضل عليا على عثمان، فقال لي عمر بن عبد العزيز أيهما أحب إليك، رجل أسرع في الدماء أو رجل أسرع في المال؟ فرجعت وقلت لا أعود. فقال كنت عند عمر بن عبد العزيز فلما قمت قال إذا ذهب هذا وضرباؤه صار الناس بعده رجراجة. قال أبو المليح ما رأيت رجلا أفضل من ميمونة ابن مهران. روى عمرو ميمون بن ميمون بن مهران قال إني وددت أن أصبعي قطعت منها هنا وأني لم ألي لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره. أبو المليح الرقي عن حبيب بن أبي مرزوق قال ميمون وددت أن إحدى عيني ذهبت.
لعل هذا يعني من غلبة الحال في الانتفاع الشخصي وعدم رؤية النفع في الخير العام يعني، وإلا فبمن يستعين الحاكم الصالح إذا لم يستعن بالعلماء والفقهاء، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه عمدتم إليها فجعلتموها في عنقي ثم قلتم لا نعمل معك أو نحو هذا.
قال ميمون وددت أن إحدى عيني ذهبت وأني لم ألي عملا قط لا خير في العمل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره. قلت كان ولي خراج الجزيرة وقضاءها وكان من العابدين. روى أبو المليح الرقي وإشارة الذهب هنا وكان من العابدين يعني أنه ندم أنه ولي فشغل عن كثير من العبادة. هذا الذي جعله يعني يندم على الولاية. قال روى أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعلموا النجوم. بقية بن الوليد قال
على وفق الحديث بالضبط، إذا ذكر أصحاب فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا.
نعم بقية بن وليد قال أخبرنا عبد الملك بن أبي النعمان الجزري عن ميمون بن مهران قال خاصمه رجل في الإرجاء فبينما هما على ذلك إذ سمع امرأة تغني فقال ميمون أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ فانصرف الرجل ولم يرد عليه.
الله الله عملي
نعم. قال أبو المليح عن فرات بن السائب قال كنت في مسجد ملاطية فتذاكرنا هذه الأهواء فانصرفت فنمت فسمعت هاتفا يهتف الطريق مع ميمون بن مهران. عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عبد الملك بن زائدة قال ضرب على أهل الرقة بعث فجهز فيه ميمون بن مهران بنبال فقال مسلمة لقد أصبح أبو أيوب في طاعتنا شمريا.
يعني ماض في الأمر يعني. لكن ما دخل أبي أيوب؟ أبو أيوب ده اللي هو ميمون يعني؟
أبو أيوب اللي هو ميمون يعني.
نعم.
فهو لأنه جاهز رجلا يخرج نعم. في الغزو أنفق عليه
نعم.
يعلى بن عبيد قال حدثنا هارون البربري قال كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز إني شيخ كبير رقيق كلفتني أن أقضي بين الناس وكان على الخراج والقضاء والجزيرة على الخراج والقضاء بالجزيرة فكتب إليه إني لم أكلفك ما يعنيك أجب الطيبة من الخراج أجب الطيبة من الخراج أجب الطيبة من الخراج وأقضي بما استبان لك فإذا لبس عليك شيء ترفعه إليه فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه لم يقم دين ولا دنيا. جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه حتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله الميمون عن الحسن بن حبيب قال رأيت على ميمون جبة صوف تحت ثيابه فقلت له ما هذا؟ قال نعم فلا تخبر به أحدا. وقال جامع بن أبي راشد سمعت ميمون بن مهران يقول ثلاثة تؤدي إلى البر والفاجر أو تؤدى إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. جبة الصوف هذه كان يلبسها لأنه كان إذا خلى بنفسه لبسها وعبد الله عز وجل. قال أبو المليح جاء رجل إلى ميمون بن مهران يخطب بنته فقال لا أرضاها لك. قال ولما؟ قال أنها تحب الحرية والحلل. قال فعندي من هذا ما تريد؟ قال الآن لا أرضاك له. قال الإمام أبو الحسن الميموني قال لي أحمد بن حنبل إني لأشبه ورع جدك بورع ابن سيرين. قال أبو المليح قال رجل لميمون يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. ابن علية قال حدثنا يونس بن عبيد قال كتبت إلى ميمون بن مهران بعد طاعون كان ببلادهم أسأله عن أهله، فكتب إلي بلغني كتابك وإنه مات من أهلي وخاصتي 17 إنسانا، وإني أكره البلاء إذا أقبل، فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن. روى أبو المليح عن ميمون من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعير. خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن برقان قال لي ميمون مهران يا جعفر قل لي في وجه ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يكون له في وجهه ما يكره. أبو الله بن جعفر عن أبي المليح قال قال ميمون إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه فليأتي بيوت الرحمن فإنها مفتحة فليصلي ركعتين وليسأل حاجته. وقال ميمون قال محمد بن مروان بن الحكم ما يمنعك أن تكتب في الديوان؟
تكتب.
أن تكتب تكتب في الديوان. فيكون لك سهم في الإسلام؟ قلت إني لأرجو أن يكون لي سهام في الإسلام. قال من أين ولست في الديوان؟ وقلت شهادة أن لا إله إلا الله سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وصيام رمضان سهم، والحج سهم. قال ما كنت أظن أن لأحد في الإسلام سهما إلا من كان في الديوان. قلت هذا ابن عمك حسين بن حزام. نعم
هذا حديث أيضا.
الصلاة سهم والزكاة سهم يعني.
نعم أيه. تقريبا أول
ابن عمك
وأسهم. نعم
جزاكم الله خير. هذا ابن عمك حكيم بن حزام لم يأخذ ديوانا قط، وذلك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة فقال استعف يا حكيم خير لك. قال ومنك يا رسول الله؟ قال ومني. قال لا جرم، لا أسألك ولا غيرك شيئا أبدا، ولكن ادعو الله لي أن يبارك لي في صفقتي يعني التجارة. فدعا له. رواه عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عنه برواية الرواية الصحيحة. قال فرات سمعت ميمونا يقول لو نشر فيكم رجل من السلف ما عرف إلا قبلتكم. أبو المليح قال سمعت ميمونة بن مهران وأتاه رجل فقال إن زوجة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لها، فقال يعصون الله مرتين يبخلون به وقد أمروا أن ينفقوه، فإذا صار لغيرهم أصرفوا فيه. قال أحمد العجلي والنسائي ميمون ثقة. زاد أحمد كان يحمل على علي رضي الله عنه. قلت لم يثبت عنه حمل، إنما كان يفضل عثمان أنا عليه وهذا حق. عبد الله ابن جابر الطرسوسي عن جعفر بن محمد بن نوح عن إبراهيم بن محمد السمري أن ميمون المهران صلى في 17 يوما، في 17 يوما 17,000 ركعة. فلما كان في اليوم 18 انقطع في جوفه شيء فمات. عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المليح عن ميمونة قال أدركت من لم يكن يملأ عينيه من السماء فرق من ربي عز وجل، وعنه قال أدركت من كنت أستحي أن أتكلم عنده. قال ابن سعود
ميمون 17 ركعة. بعكس المثبت هنا يعني.
أين؟
هو صلى 17 يوم. ميمون بن مهران صلى في 17 يوما.
كل يوم 1000 ركعة.
لا أنا أقصد من ناحية النحو يعني. 17 يوما فأن سماع المذكر 17,000 ركعة. فهنا الأصل نقول 17,000 ركعة.
نعم صحيح. نعم. قال ابن سعد ميمون يكنى أبا أيوب ثقة كثير الحديث. وقال أبو عروبة نزل الرقة وبها عاقبه. معمر بن سليمان عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال ثلاث لا تبلون نفسك بهن. لا تبلون نفسك بهن، لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله، ولا تصغين بسمعك إلى هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله. وروى حبيب بن أبي مرزوق عن ميمونة وددت أن عيني ذهبت وبقي أن عيني ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بها، وأني لم ألي عملا قط. قلت له ولا لعمر بن عبد العزيز؟ قال لا لعمر ولا لغيره. أبو المليح عن ميمونة قال لا تضرب المملوك في كل ذنب، ولكن احفظ له، فإذا عصى الله فعاقبه على المعصية وذكره الذنوب التي بينك وبينه. أبو المليح قال سمعت ميمونا يقول لأن أؤتمن على بيت مال أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة. عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن عثمان الحربي قال حدثنا أبو المليح عن ميمونة قال ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا بالصبر. الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أصم قال لقيت عائشة رضي الله عنها مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه ثم وعظتني ثم قالت أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمي برسمك على غاربك، أما إنها كانت من أتقان لله عز وجل وأوصلنا للرحم. جرى القلم بكتابة هي ابن أختها.
هو ابن أخت ميمونة؟
ميمونة اللي هي
ابن أختها ده اللي هو طلحة
اللي هو يزيد. يزيد بن أصم ابن أخت ميمونة مضى معنا.
إيه نعم، لكن أقصد يعني ما علاقة الخبر كله بميمون بن مهران؟ يعني إن هو مروي مش مروي من طريق.
نعم
بقول يعني اللهم صل على رسول الله، ما علاقته
بميمون هو بن مهران؟ هو الذهبي يقوله جرى القلم بكتابة هذا هنا ويزيد بن الأصم من فضلاء التابعين والرقة، وقد خرج يعني هو يقول جرى القلم بكتابة هذا هنا فأبقاه كما هو لما يعني يحكه أو يزيله مثلا.
سبحان الله، بدل ما يخسر الورق.
بدل الايش؟
طب كان المحقق وضعه في الهامش.
لكن هو من المتن يعني.
نعم.
قال: وقد خرج أرباب الكتب لميمونة ولمهران سوى البخاري، فما أدري لما تركه. قال ابن سعد وأبو عروبة وغيرهما: توفي سنة 17، وقال شباب سنة ستة عشرة رحمه الله: له حديث سيأتي.
هو مش ميمون صاحب الحديث المعلق في البخاري اللي هو رأيته قردا؟ مش كده يعني؟ كان ممكن اقول له ذكر في البخاري.
لا لا ادري. هو ابنه عمرو بن ميمون.
عمرو
لا اذكر الان. لا، البخاري يعني ترك بعض الرواة الذين هم يعني في الدرجة العالية، لأن كان شرطه شديدا.
طيب.
لا.
هو عمرو بن ميمون.
عمرو بن ميمون هو الذي رأى، صحيح؟
نعم هو عمرو بن ميمون. طيب نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.